بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الأحزاب. وقال مجاهد: صياصيهم قصورهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيّن المراد بقوله تعالى صياصيهم، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم، كانوا قد وضعوا لهم تلك القصور والحصون يظنون أنها ستنفعهم، فأنزلهم الله عز وجل منها، وأورث أهل الإسلام أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير كما ذكر الله عز وجل. نعم.
باب قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه.
في هذا الحديث بيان قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالواحد منا من نفسه في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بيان لعظم شأنه وعظم قدره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال بعده: وأزواجه أمهاتهم. فإن فضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كبير، ومن هنا جعلنا أمهات للمؤمنين، وهذه الأمومة أمومة إيمانية، لأنه لا تربطهن رابطة القرابة إلا بعدد محدود، لكن المقصود بهذه الأمومة الأمومة الإيمانية. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن هن أمهات المؤمنين، وهذا اللفظ مأخوذ من القرآن مباشرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأيما مؤمن ترك مالا، يعني مات وترك مالا، فليرثه عصبته من كانوا، كما بيّن الله وكما قسم سبحانه وتعالى الفروض على أهلها وأعطى كل ذي حق حقه. فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. كونه عليه الصلاة والسلام مؤمنا، كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم، إذا مات الواحد من المؤمنين وترك دينا، في أول الإسلام كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين ويأمرهم أن يصلوا عليه، ثم بعد أن جاء الله عز وجل بالخير قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. فكان عليه الصلاة والسلام ربما إذا أتاه مثل هؤلاء سدد عنهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من باب رأفته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. نعم. ومن باب أيضا كونه أولى بهم، كونه أولى بهم من أنفسهم. نعم.
باب قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
الواجب أن لا ينسب أحد إلا إلى أبيه، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينتسب إلى غير أبيه، فمن انتسب إلى غير أبيه فقد جاء الوعيد الشديد بشأنه أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا يدل على الخطورة البالغة والشديدة في كون الإنسان ينتسب إلى غير أبيه. وانتساب الإنسان إلى غير أبيه، سواء كان انتساباً إلى غير أبيه الأقرب أو كان انتساباً إلى غير قبيلته، كأن يكون من قحطان فينتسب إلى غيرهم ويقول إنه من بني فلان، هذا داخل في الوعيد، سواء الأب القريب أو الأب الذي هو جد، لا يحل لإنسان أن يفعل هذا، ومن فعل هذا فقد أتى هذا الأمر العظيم الذي فيه هذه اللعنة. أمر الله أن يدعى الناس لآبائه، فلان ابن فلان هذا أبوه، فإن لم يعلم له أب فإنهم إخوة لنا في الدين وموالي لنا. أما من عرف أنه قد تبنى أحدا وسماه باسمه فالواجب أن يتوب إلى الله من هذا، وأن يعلم أن هذا مما نسخ، ولا يحل لأحد أن يستمسك به كما لا يحل أن يستمسك بأي حكم منسوخ كشرب الخمر أو غيره، لا يحل لأحد أن يقول إنه كان في زمن المسلمين في مكة وفي بدايات الهجرة إلى المدينة كان مما لا يحرم، يقال هذا الأمر المنسوخ لا يجوز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكانوا يسمونه زيد بن محمد حتى أنزل الله عز وجل النهي عن هذا، أدعوهم لآبائهم، فعاد يدعى زيد بن حارثة كما كان اسمه. وليعلم أن التبني هذا من أعظم المنكرات، وأنه فاش في أناس قد يحملهم الجهل أو عدم الاكتراث بهذه النصوص، فبعض الناس قد يجد لقيطاً أو يأخذه من بعض دور الأيتام أو نحوه ثم يسميه باسمه، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال ولا يحل، وهو من المنكرات العظام والكبائر الشديدة. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، ثم إنه يترتب على هذا أشياء كبيرة جدا متعلقة بالمحارم، فدعوى أنه الآن من المحارم أخ لبنات هذا الرجل هذا كذب لا شك فيه، ثم إنه قد يجعله من ضمن الورثة وأيضا ينسبه إلى هذا الرجل، وبالتالي ينسب إلى القبيلة التي ينتمي إليها، فهذا كله لا يجوز. وما كان من أمر التبني فقد هدم بقوله تعالى أدعوهم لآبائهم، ولهذا قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن، يعني بتحريم هذا أدعوهم لآبائهم فصار يسمى زيد بن حارثة. نعم.
باب قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده أقطارها جوانبها، الفتنة لآتوها لأعطوها. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هذه الآية العظيمة بيّن الله تعالى فيها أن من المؤمنين من هو على هذا الحال، جعلنا الله وإياكم منهم الذين يثبتون ولا يبدلون ولا يغيرون ولا يتزعزعون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لا يبدلون لا يغيرون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا الذي أنت عليه حق سنة، وما سواه بدعة، وهذه الطاعة التي أنت عليها مرضية لله وما سواها معصية، فاثبت عليها حتى تلقى الله. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. ما المراد بالنحب؟ قيل في المراد بالنحب إنه العهد، وقيل إنه النذر، وقيل المراد الأجل، قضى أجله، ومنهم من ينتظر، فهم ثابتون على هذا. يقول أنس رضي الله عنه نرى هذه الآية نزلت في أنس ابن النضر رضي الله عنه، وذلك أن المسلمين لما فر منهم من فر يوم أحد عكس الاتجاه هو رضي الله عنه واتجه جهة الكفار، وصار يقاتلهم رضي الله عنه حتى أصيب إصابات بالغة، ووجد فيه نحو من 70 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ونحوها، وثبت رضي الله عنه حتى هلك تحت السيوف في سبيل الله عز وجل. فيقول أنس نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، يعني من الذين ثبتوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
زيد بن ثابت رضي الله عنه لما كلف بأن ينسخ هذه الصحف، قوله هنا فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري، يعني لم أجدها إلا مع خزيمة مكتوبة، وإلا فالقرآن متواتر كما لا يخفى. وكان رضي الله عنه لا يكتفي بمجرد الحفظ حتى يجمع إليه المكتوب، فجمع بين الصدر والسطر، الصدر المحفوظ في الصدور والسطر المكتوب في السطور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فمن المعلوم أن القرآن نقل نقلا متواترا، يقول رضي الله عنه هذه الآية كنت أسمعها، معنى أنه يحفظها هو بنفسه، لكنه لم يكن يكتفي بمجرد الحفظ، لم يجدها إلا مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، وخزيمة رضي الله عنه قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي وذهب عليه الصلاة والسلام لينقده الثمن، ففي الطريق لما ذهب الأعرابي وجد بعض المسلمين هذا الفرس وساوموا عليه الأعرابي ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، فساموه سوما أكثر من سوم النبي عليه الصلاة والسلام مع أن البيعة قد استقرت. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه الثمن جحد الأعرابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام استقرت البيعة له، حصل التفارق وذهب عليه الصلاة والسلام لينقده الثمن فجحد هذا الأعرابي، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتردد الكلام معه، فجاء خزيمة رضي الله عنه لما قال الأعرابي من يشهد لك؟ قال خزيمة أنا أشهد له، وذلك أنه يعلم قطعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي دعوى إلا وهي حق. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من أين شهد، فأخبره أنه يصدق عليه الصلاة والسلام فيما هو أبلغ من هذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هذه الآية لا شك أنها محفوظة عند الصحابة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم يقرؤون يختمون القرآن في كل أسبوع، فكانوا يقرؤون ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل، يعني يقرؤون في ليلة ثلاث سور، البقرة والنساء وآل عمران وآل عمران، في الليلة التي تليها يقرؤون خمسا، النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، فيتمون الخمس هذه، ثم في الليلة التي بعدها سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم المفصل، فكانوا يختمون رضي الله عنهم كل أسبوع، هذا وردهم في الليل، فقطعا هم يعلمون أن يقرؤون هذه الآية وهي في سورة الأحزاب، يمرون عليها في الأسبوع مرة في وردهم في الليل، وهذا الورد في الليل قد يكون غير الورد في النهار، فالحاصل أنها معلومة مقطوع بها. ولهذا قال زيد هنا فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني هو بنفسه يحفظها، والدليل على ذلك أنه يقول ثم جمعت هذه الآيات من العسب واللخف، صار يجمعون، لأنهم كانوا يأخذون طرف العسيب لأنه عريض ويكتبون عليه، وهكذا الرقاع، فكانوا يكتبون عليها رضي الله عنهم، فكان يريد أن يجدها مكتوبة، أما حفظها في الصدور فلا شك أنهم يحفظونها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
باب قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر: التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. باب قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
في هذه الآية العظيمة أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخير نساءه بين أمرين: إما الحياة الدنيا وما فيها من الزينة، ففي هذه الحالة أمر الله نبيه بأن يمتعهن ويسرحهن السراح الجميل، وإما أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وفي هذه الحالة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه الآية العظيمة من أعظم الأدلة على شرف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمرا إلهيا بأن يخيرهن بين هذين الحالين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس جماع دنيا، وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا تعدل عنده شيئا، فالمعيشة معه عليه الصلاة والسلام ليست كالمعيشة مع الملوك ومع ذوي الترف، فيصيب من كان معه من زوجاته شيء من شظف العيش ونحوه، فأمره الله أن يخيرهن بين أن يسرحهن وينطلقن في أمور دنياهن وأن يمتعهن أيضا، ففي هذه الحالة يكون قد اخترنا الدنيا. الحال الآخر أن يخترنا الله ورسوله، وإذا اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام فعليهن أن يعلمنا أن المعيشة معه عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. وكان هذا عقب أن سألنه رضي الله عنهن وأكثرنا من سؤاله في أمر النفقة، وهو أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن ينفق على قدر سعته، فأمره الله أن يخيرهن هذا بين هذين الأمرين. وبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء في بعض الروايات أنها قالت لحداثة السن، يعني لأنها صغيرة، قال لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي. حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري والديك، تقول يعلم أن أبوي لا يمكن يعني لو استأمرتهما أن يأمراني بفراقه. ثم قرأ قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. تقول رضي الله عنها ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ يعني هذا أمر لا يحتاج أن يسأل عنه الأبوان. بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت ففي هذا أستأمر أبا بكر وأم رومان، فضحك عليه الصلاة والسلام، تقول هذا ما في السؤال ولا فيه نقاش بتاتا ولا يستشار فيه أحد، أنه لا يمكن أن يختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أمره بذلك وهو مأمور بتنفيذ أمره تعالى، سأل هذا، طلب هذا أيضا من بقية زوجاته، فكلهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن فعلن ما فعلت عائشة رضي الله عنها ومن يختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وقد شكر الله صنيعهن فنهاه عن الزواج من النساء بعدهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني بعد أن قمنا هذا المقام العظيم واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وقدمنا المعيشة معه عليه الصلاة والسلام وهي معيشة مع من ليس بملك وليس بذي ترف صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على عظيم إيمانهن. وهذه الآية من أدل الأدلة في القرآن، لو كان الرافضة يفقهون، من أدل الأدلة من القرآن على شرف أمهات المؤمنين، حتى إن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الزواج بغيرهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهذه من دلائل ما عندهن رضي الله تعالى عنهن من الإيمان والثبات وكرم مقامهن، وهذا يدل على تحقق الأمر الموعود في الآية، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وقال أجرا عظيما تفخيما له وتعظيما له بصيغة النكرة لكبر هذا الأجر وعظمه، وهن من أهله رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ومن دلائل عظم مقامهن أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولهذا حرم عليهن الزواج بعده. من أسباب تحريم الزواج عليهن بعده عليه الصلاة والسلام الوارد في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أنهن زوجاته قطعا، لكن يموت الواحد منا وتموت زوجته ولا يدري لا الزوج ولا الزوجة هل يكون من أهل الجنة أو لا، فتتزوج غيره ما في إشكال. لكن هذا الذي جزم له عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء زوجاته في الآخرة، ولكونه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لهن أن يتزوجن بخلاف غيره. لا يعلم على سبيل القطع هل تلحقه زوجته لو دخل الجنة، أو قد تدخل الزوجة الجنة ولا يدخل الرجل، أما النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته فقطعا في الجنة، ومعنى ذلك أنهن في مقام عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مقاما في الجنة وهن معه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فكل هذا من دلائل ما لهن من كريم المقام رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
باب قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة.
هذه الآية وهي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، نزلت في زيد بدليل بقية الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وذلك أن زيدا رضي الله تعالى عنه تزوج من زينب بنت جحش وهي امرأة السيدة من بنات عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زيد مولى فكانت تترفع عليه وكان يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأمره في فراقها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يثبت ويمسكها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال أهل العلم الذي أخفاه عليه الصلاة والسلام أن الله قد أخبره أن زينب زوجته وأنها كائنة له زوجة، فزيد كان يستأمره في فراقها فكان يأمره بعدم فراقها، وذلك أن زيدا كما تقدم كان يدعى زيد بن محمد، وكانت العرب تستعظم أن يتزوج الرجل من زوجة ابنه بالتبني، وهذا أمر كما تقدم من أمور الجاهلية هدمه الإسلام، فأراد الله تعالى أن يهدم هذا هدما بزواج أشرف الناس عليه الصلاة والسلام وأبعدهم عن أي ريبة بزواجه من ابنة من زوجة من تبناه حتى يبطل التبني تماما، وهو المراد بقوله وتخشى الناس، يعني في أمر الزواج منها حتى لا يستعظموه، والله أحق أن تخشى. ولهذا لما زوجه الله تعالى هذا التزويج دخل عليها عليه الصلاة والسلام بدون استئذان، ولم يحتاج إلى شهود، ولم يحتاج إلى ولي ولا غيره، لأن الذي زوجها هو رب العالمين سبحانه، فإذا زوجها الله فلا يسأل وليها هل توافق أو لا توافق، انتهى الأمر. ولهذا كانت رضي الله عنها تفخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم.
باب قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجي تؤخر، أرجه أخر.
نعم، الإرجاء والتأخير، أرجأ هذا الأمر يعني أخره. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد سمع عاصما.
هذه الآية وهي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآية على قولين يجمعان جمعهما ابن جرير رحمه الله. القول الأول هو الذي دل عليه حديث عائشة الأول أن الآية نزلت في اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فله أن يرجيها، الأمر راجع إليه في أمر قبول الزواج منها أو عدمه. وذلك أن عائشة تقول كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن وأقول أتهب المرأة نفسها، فأنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وظاهر هذا أن الآية نزلت في الواهبات لأنفسهن، لهذا قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني أن الله حكم بهذا الأمر على خلاف ما كانت تنتقد أم المؤمنين هؤلاء الواهبات. القول الثاني أن الآية يراد بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام غير ملزم بالقسم شرعاً غير ملزم بالقسم كما يلزم الرجل الذي له زوجات، له أن يرجي منهن من شاء وله أن يؤوي إليه منهن من شاء، فتحصل أن في الآية هذين التأويلين وهذين التفسيرين، أن الآية نزلت في الواهبات لأنفسهن فأمر قبولهن أو عدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أنها نزلت في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد يدل عليه الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام مع أن الله تعالى أباح له هذا إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم، مع أنه شرعا مباح له هذا وليس ملزما بالقسم، فكان عليه الصلاة والسلام يستأذن الواحدة منهن في يوم المرأة منها بعد أن أنزلت هذه الآية، وكانت تقول له رضي الله عنها: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أثر عليك أحدا، وهي تعلم أن هذا ليس إليها شرعيا، يعني ليس لها على سبيل الإلزام، لكن تقول: إن كنت تستشيرني فأنا لا أثر بنصيبي منك أحدا، وأما إن كان الأمر إليك وهو الذي دلت عليه الآية فالأمر إليك ليس إلي. وهذه الآية كما قلنا يمكن الجمع بين القولين فيها كما جمع ابن جرير، وقال ابن كثير رحمه الله إن جمع ابن جرير حسن قوي جيد، فتكون الآية نزلت ويراد بها الواهبات ويراد بها أمهات المؤمنين أيضا. وفي الآية شيء عظيم جدا من مكانة أمهات المؤمنين، فلماذا شرع الله هذا التشريع وجعل القسم في حقه عليه الصلاة والسلام غير واجب؟ لما بين بقوله: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. الله أكبر، كل هذا التشريع حتى لا يصبن بحزن، وأن يرضين جميعا، وأن يكون لهن قرة العين. فهذه الآية من أبلغ الآيات لمن كان يعي معنى كلام الله. هذا التشريع كله وكون القسم ليس واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لو لم يقسم لا يأتي في نفس الواحدة منهن شيء، لأن هذا أمر بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ليس بواجب. أدنى أن تقر أعينهن لو لم تقسم، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن، ثم قال كلهن، وذلك فيه عناية عظيمة بأمهات المؤمنين كما ترى، وفيه أيضا شهادة كبيرة لهن بأنهن يرضين بحكم الله، لأنه لما أخبر تعالى أن القسم في حقه ليس بواجب فإنهن إذا علمن أن هذا حكم الله في أمر القسم فإنهن يرضين بحكم الله. فهذه الآية فيها من دلائل فضائل أمهات المؤمنين شيء كثير جدا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.